بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، هي طيب الأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة
أن تقدم لكم الدرس 13 بعد 100 الثانية
من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
باب الهبة والعطية.
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الهبة والعطية. هذا الباب قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيه المسائل والأحكام التي تتعلق بالتبرعات. ولما كان الوقف نوعا من أنواع التبرع، ناسب أن يذكر أحكام الهبة والعطية بعده، فمناسبة باب الهدية والعطية لباب الوقف من هذا الوجه ظاهرة. وقد دلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية الهبة والعطية، فالآيات التي وردت في استحباب الإحسان وبذله إلى الناس، والآيات التي دلت على الترغيب في المعروف وإساء الخير إلى الناس من حيث الأصل، تعتبر دالة على مشروعية الهبة والعطية، خاصة وأن الهبات والعطايا قد يراد بها وجه الله عز وجل حينما يهب الإنسان لأخيه المسلم حتى تزداد المحبة بينهما وتقوى أواصر الأخوة ووشائج الإسلام التي تربط بين المسلم وإخوانه، فتكون الهبة والعطية عبادة من هذا الوجه. وأما بالنسبة للسنة، فالأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية الهبة، بل رغب عليه الصلاة والسلام فيها، كما في حديث السنن عن أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فهذا الحديث رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الهدية وإعطاء المسلم لأخيه المسلم على سبيل المحبة، وبين أن حسن العاقبة في ذلك وأنها تزيد من المحبة والألفة، وهذا مقصود شرعا. فكل ما يدعو إلى قوة المحبة بين المسلمين مندوب إليه وتحصيله مرغوب فيه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: لو أهدي إلي كراء لقبلت. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، حيث بيّن أنه لو كانت الهدية إليه عليه الصلاة والسلام، هدية له عليه الصلاة والسلام كراء، لقبلها عليه الصلاة والسلام ولم يردها. وهذا يشير إلى أن الهدايا تختلف باختلاف الناس، فلا تحتقر الهدية، خاصة إذا جاءتك من الضعيف والفقير والذي ليس عنده قول ولا عنده مال، فتعلم أن المقصود هو التودد إليك والمحبة، فلا تكسر له خاطرا بل تجبر بخاطره وتقبله وتقبل هديته ولو كانت شيئا يسيرا. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو كثرت نشاة. وهذا يدل على فضل العطية والإحسان خاصة من الجار لجاره، حتى كان بعض العلماء يقول رحمهم الله يقول: يا ليت كل مسلم لو سأل نفسه ما الذي أهدى لجاره، كلما مرت فترة أو مر زمان يسأل الإنسان نفسه هل قدم لجاره شيئا. كذلك أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل الهدية حتى من الكافر كما في قصة المقوقس، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أهدى كما في الحديث الصحيح أنه أهدى إلى النجاشي رحمه الله، وتوفي النجاشي قبل أن تبلغه هدية النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الهدية والعطية، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدية دالة على مشروعيتها، بل حتى جاء في صفته عليه الصلاة والسلام في الكتب السماوية أنه يقبل الهدية ويرد الصدقة. قال العلماء رحمهم الله: إن الهدية مشروعة بهذه الأدلة لما فيها من المصالح ولما فيها من درء المفاسد. أما المصالح التي تحققها الهدية فمن أعظمها ما ذكرناه أنها تزيد المحبة، وقد سبق قوله عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. وأما المفاسد فإنها تقطع سوء الظنون وتزيل من النفوس الإحن والشحناء، وكذلك ربما أزالت الحسد وأطفأت نارا من القلب، لأن الإنسان إذا رأى أخاه في نعمة وحسده عليها وإذا بالمحسود يقدم هدية وعطية ويشارك ذلك الحاسد فيعطيه شيئا، فإن هذا يكسر قلبه ويطفئ نار الحسد التي في نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. إضافة إلى أن الهدية إذا كانت للمحتاج والمسكين تكون قربة لله عز وجل وطاعة لله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: باب الهبة والعطية. هناك فرق بين الهبة والعطية. يقال: وهب الشيء يهبه هبة إذا منحه للغير، والعطية في معنى الهبة. لكن العلماء رحمهم الله يفرقون بين الهبة والعطية، فهناك هبة وهناك هدية وهناك عطية وهناك صدقة. فأما بالنسبة للهدية فهي الشيء الذي يحمله الإنسان للغير إكراما له وإجلالا، فإذا أعطى إنسانا شيئا وحمل الشيء إليه فإن هذا هدية. لكن الهبة لا تحمل، يقول له: خذ هذا الشيء، أي وهبتكه. فإذا الهدية فيها معنى زائد عن الهبة. فالهدية الهبة من حيث الأصل تمليك، ويقصد بها تمليك الغير المال الذي يملكه الواهب على سبيل المعروف والإحسان لا معاوضة فيه، كما سيأتي إن شاء الله في التعريف. فإذا وهبت الشيء وحملته للموهوب فهذا هو معنى الهدية. وأما إذا قلت: خذ هذا الشيء وارفع هذا الشيء وهذا الشيء لك، فقد وهبته. وأما بالنسبة للعطية فالعطية تكون لما بعد الموت، يهبه ويعطيه الشيء لما بعد موته، مسندا لما بعد الموت. وأما بالنسبة للصدقة فالعطية الهبة والهدية إذا أعطاها الإنسان غالبا ما تكون لحظوظ الدنيا، وقد يكون فيها معنى العبادة كما ذكرنا، لكن الصدقة تعطى وتبذل ويراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ويطلب المتصدق والمعطي ما عند الله عز وجل، بخلاف الهبة وبخلاف الهدية، فإن الهدية قد يعطيها من باب كسب القلب، وهذا أمر قد يكون دنيويا، خاصة إذا كان يخشى شر الإنسان فأعطاه الهدية ونحن ذلك، فهذه كلها مقاصد دنيوية، لكن الصدقة تكون العطية فيها مرادا بها وجه الله سبحانه وتعالى، ويقصد منها التقرب إليه جل وعلا. أما بالنسبة للأركان التي تقوم عليها الهبة، فإنها تقوم على أربعة أركان: الواهب والموهوب له والشيء الموهوب والصيغة. هذه الأربعة الأشياء إذا وجدت وجدت الهبة. الواهب هو الشخص الذي يملك الشيء الموهوب ويقوم ببذله وإعطائه للغير، يشترط فيه أن يكون جائز التصرف مالكا للشيء الذي، وذلك تحقق بملكيته للشيء الذي يريد هبته، ويأذن له الشرع بالبذل والهبة. بناء على ذلك يكون مالكا حرا رشيدا بالغا عاقلا. فإذا لابد من توفر هذه الشروط، فلا تصح الهبة من مجنون، ولا تصح الهبة من صبي، ولا تصح الهبة السفيه والمحجور عليه سواء كان لفلس أو غيره، ويكون مالكا للشيء الذي يهب، فلا يصح أن يهب شيئا هو ملك لغيره، أو يهب شيئا ليس بملك له أصلا، أو لا يدخله تدخله الملكية. فإذا فعل ذلك فإنها لا تكون هبة، ولا تسري عليها أحكام الهبة. وأما بالنسبة للحرية فإن المملوك تقدم معنا أنه هو وما ملك ملك لسيده إلا أن يأذن له السيد بالتصرف، فهذا مستثنى. أما بالنسبة للشيء الموهوب فيشترط أن يكون مالا قابلا للتمليك، فلو كان أن يكون مالا فيخرج ما ليس بمال ولا حكم الأموال، ومن هنا لا تصح هبة الأعضاء أعضاء الآدمي وهي مفرعة على هذا الأصل، لأن أعضاء الآدمي ليست فيها ملكية، إذ من شرط صحة الهبة والعطية أن يكون الواهب مالكا للشيء الذي يهب. فلو قال قائل إن الله عز وجل مكن الإنسان أن يستفيد من كليته وأن يستفيد من قرنيته ونحو ذلك، فإن هذا التبليك إذن وإباحة، فإن هذا على سبيل الإذن والإباحة، والتمليك معنى زائد على الإذن والإباحة. هناك فرق بين أن يؤذن الشخص بالشيء ينتفع به ويرتفق به، وبين أن يملك هذا الشيء بحيث يصح أن يبذله للغير. مثلا الأمور العامة، مثلا كالمصالح العامة كالمواقف ونحوها، هذه مأذون لك أن تنتفع بها كواحد شأنك شأن سائر الناس، لكن لا يصح أن تبيع على غيرك، لأن الإذن بانتفاعك بها لا يستبدل ملكيتك لها. والله عز وجل لا أذن للمخلوق أن ينتفع بجسده وليس بمالك له، مما يدل على ذلك أنه لا يجوز له أن يبيع نفسه، فلو كان مالكا لنفسه لصح بيعه أن يبيع نفسه، لأن الهبة، وهذا محل اتفاق بين العلماء رحمه الله، أن كل ما جاز بيعه جازت هبته، وبناء على ذلك فالأعضاء ليست محلا للملكية، وإنما هي من خلق الله عز وجل الذي أذن للإنسان أن ينتفع به. هذا مذهب من يقول بعدم صحة التبرع بالأعضاء، ويقيم هذا على هذا الأساس الذي دلت عليه الأصول الشرعية. ومما يقوي هذا أن القول الذي يقول بالهبة وجواز هبة الأعضاء يقول لا يجوز بيعها، وهذا تناقض، لأنه إذا أذن بالهبة فمعناه أن الهبة فرع على الملكية، ومن ملك شيئا جاز له أن يبيعه. وهناك مسألة مهمة، وهي أن هناك حتى ولو قيل إن الإنسان يملك أعضاءه فإن هناك فرقا بين الملكية والتمليك، فقد يكون الشيء ملكا للإنسان ولا يصح أن يملكه للغير. ومن أمثلة ذلك أم الولد، فإن الجارية إذا ملكها الإنسان بتمليك الله عز وجل له واشتراها فأصبحت ملكا شرعيا له، ووطئها وتسقاها فحملت وأنجبت وأصبحت أم ولد على القول بعدم صحة بيعها كما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها حينئذ ملك للإنسان لا يصح أن يملكها للغير. وإذا قال أو ما ملكت إيمانكم، وبالإجماع أنها ملك له، ولذلك تعتق عليه بعد موته. ومن هنا مذهب من قال بعدم صحة الهبة في هذه المسألة يفرع على الأصول المقررة في الشريعة أنه لا تصح الهبة إلا لشيء يملكه الإنسان، فالواهب يشترط فيه أن يكون مالكا للشيء الذي يهبه، فلا يصح أن يهب مال غيره. كذلك الركن الثاني وهو الموهوب، الشيء الموهوب تشترط فيه شروط، أن يكون مالا كما ذكرنا، وأن يكون مملوكا للواهب أو مأذونا له ومأذونا له بالتصرف فيه. وإذا قلنا أن يكون مالا خرج ما لا قيمة له في الشرع كالميتة والخمر والخنزير والأصنام، فهذه الأشياء لا تصح هبتها. ولذلك لو أنه أخذ حيوانا محنطا غير مذكا فإنه نجس وميتا، فلو وهبه إياه فإن هذا ليس بمحل للهبة وليست هبة شرعية. وأما الموهوب له فهو الطرف الثالث، أما الموهوب له فهو الطرف الثالث الذي تصرف الهبة إليه، وهذا الطرف يشمل الصغير والكبير، تصح الهبة للصغير وتصح الهبة للذكر والأنثى، والأمر في الموهوب له أوسع من الواهب. وأما بالنسبة للصيغة فهي الإيجاب والقبول، الإيجاب قوله وهبتك، وهبتك سيارتي، وهبتك داري، وهبتك أرضي. وأما القبول أن يقول قبلت الهبة، وسيأتي إن شاء الله بيانهما. ويحل محل الإيجاب والقبول ما دل عليهما، فإذا جرى العرف بالدلالة على الهبة مثل ما يجري مثلا في الزواج، يأتي الشخص بهدية ويحملها إلى صاحب الزواج أو الزوج ويعطيه هذه الهدية دون أن يتكلم، يقبض الآخر هدية أخيه دون أن يحدث بينهم ما وهبتك، ودون أن يقول أو أهديتك أو أعطيتك، دون أن يكون هناك أي لفظ. لكن جرى العرف أن هذا الفعل من المعاطاة دال على الهبة والهدية. كل هذا كما ذكرنا أركان تقوم عليها الهبة وتقوم عليها الهدية، ولا شك أنه ينبغي أن يراعى في الشيء الموهوب والهدية أن يكون معلوما، فلا تصح هبة الأشياء المجهولة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الشروط وبيانها. يقول المصنف رحمه الله باب الهبة والعطية، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالهبات والعطايا.
قال رحمه الله تعالى: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. قال رحمه الله: وهي التبرع.
يقول المصنف رحمه الله: وهي، أي الهبة والعطية، التبرع وهو بذل الشيء للغير. والتبرع لا يكون إلا في الشيء الذي لا مقابل له، فخرج بهذا القيد البيع، لأن البيع ليس بتبرع إنما معاوضة. فيعطيه داره لقاء 100,000، يعطيه سيارته ب10,000، فلم يتبرع له ولم يعطيها على سبيل الإحسان، وإنما أعطاه إياها على سبيل المعاوضة. وهذا النوع من العقود لا يدخل في الهبات ولا في العطايا، وهي التبرع. نعم.
بتمليك ماله المعلوم.
بتمليك ماله المعلوم، هذا محل التبرع، تبرع بماله المعلوم على سبيل التمليك، فخرج ما إذا تبرع به بمنفعته على سبيل العارية وعلى سبيل القرض. فالشخص مثلا إذا أعطى 100,000 لرجل دينا، فإنه تبرع له وتنازل له بإعطاء المبلغ مدة معلومة، لم يتنازل له بالإعطاء على سبيل التمليك، وإنما أعطاه ذلك على أساس أن يرد عوضا عنه. والعارية لو أنه أعطاه ماله كالسيارة، قال لو خذ هذه السيارة شهرا، أو إني مسافر وهذه سيارتي تبقى عندك أسبوعا، أذنت لك أن تتصرف فيها أو تذهب بها، قد تقدم معنا هذا في باب العارية، فلا يدخل معنا في باب الهدايا والعطايا. نعم.
الموجود في حياته.
الموجود، فخرج ما ليس بموجود، كأن يهبه ثمرة بستانه للسنة القادمة، ويهبه ثمرة البستان سنينا، أو يهبه ما تحمله هذه الدابة وليس فيها حمل، فهذه هبة لشيء غير موجود، فيشترط في صحة الهبة أن تكون في شيء موجود، والشيء غير موجود لا تصح هبته.
في حياته.
في حياته، خرج ما بعد الموت كما ذكرنا العطايا، كل ما بعد الموت.
نعم.
والوصايا.
غيره.
غيره، وهو الموهوب له، الركن الثالث الذي ذكرناه، من الشخص الذي يوهب له إذا وهبها للغير.
نعم. فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع.
الغير هنا نكرة، يعني يشمل كل ما هذا الإنسان، حتى ولو كان منه كولده، فلو وهب بنته أو وهب ابنه فإنه داخل في الغير، وهذا الصغير الكبير، فالهبة تصح في هذا كله، والغير يعتبر طرفا ثانيا عن الشخص نفسه. نعم.
فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع.
الهبة تنقسم إلى قسمين، إما أن يهب الإنسان الشيء ولا يريد عوضا عليه، وإما أن يهب الشيء ويريد عليه العوض. فالنوع الأول هو مطلق الهبة، يقال هذه هبة، والنوع الثاني يقال لها هبة الثواب، تقيد لأنها مقصودة ويراد منها أن يرد الموهوب له هذه الهبة. أما بالنسبة للنوع الأول غالبا ما يكون من الكبير للصغير، كالأغنياء إذا وهبوا الفقراء فإنها تكون هبة، والأمر فيها واضح، أن الغني إذا أعطى الفقير غالبا ما يريد شيئا منه، ما يريد شيئا في مقابل هذه الهبة. وأما بالنسبة وهبة الوالد لولده ونحو ذلك، هذه كلها هبات مطلقة، لكن هبة الثواب أن يعطي الهدية يريد أحسن منها أو يريد مثلها، وهذا النوع من الهبات حرمه الله عز وجل، هدايا حرمه الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله سبحانه ولا تمن تستكثر، أي لا تعطي العطية، لا تهب الهبة تريد ما هو أكثر منها، لأن هذا هو شأن الضعفاء. وهذا النوع وهو هبة الثواب جائز وشبه الإجماع منعقد عليه، لكنه محرم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأشياء التي اختص النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها، فغير من سائر الأمة لا يدخل في هذا. وحرمه الله عز وجل على نبيه لأن كما ذكرنا فيها منقصة. من أمثلة هذا النوع، طبعا يكون هذا النوع أحيانا تعرف هبة الثواب إما بالشر وإما بالعرف، يقول له مثلا بالعرف، بالشرط واضح يشترط عليه أن يرد عليه هديته يقول له هذه السيارة هدية، فإن جاءتك سيارة من نوع كذا وكذا هبها لي، هذه لها أحكام خاصة. العرف يدل على هبة الثواب من أمثلته ما يجري في الزواج، وهذا موجود من القديم أن الشخص يأتي في زواج قريبه ويعطيه هدية بهذه المناسبة، وجرى العرف أنه إن تزوج الواهب فإن الموهوب له يرد له هدية. في هذه الحالة عموما هبة الثواب إما أن يعطيه مثل ما أعطى أو يعطيه أفضل مما أعطى، لكن لا يعطي الأقل، يعطيه مثل أو أعلى. ومما يدل على هبة الثواب بالعرف الهبة للعظماء والكبراء إذا كانت من الضعفاء، فمثلا إذا كان الإنسان غنيا ثريا وجاءه فقير وأعطاه هدية، فإنه واضح أنه يريد منه مكافأة ويريد منه ردا لهذا الجميل والمعروف، فيكون حكم هبة الثواب. سبب التفريق أن هبة الثواب فيها حقوق، وجرى العرف بأن فيها حق للشخص الذي يهب، فلو امتنع الموهوب له وقال لا ما أرد، فإنه حينئذ يلزم، يعني لها حكم خاص بخلاف الهبة العامة. فإذا كانت الهبة جرى العرف أنها ترد تردها وتكافئ من وهبك وأعطاك، سواء كان ذلك في المناسبات مثل الزواجات ومثل المولود إذا ولد يعطى والده، وفي الحقيقة هي عادة طيبة ومحمودة، لأن الإنسان في زواجه قد لا ترضى نفسه أن يأخذ من الناس شيئا على سبيل الصدقة، ولا ترضى نفسه أن يطلب الناس ويسأل الناس، فمثل هذه الهبات والهدايا تعينه وتساعده على الزواج وإعفاف نفسه، إضافة إلى أنها تزيد من المحبة بين الناس وتجعلهم في المناسبات حتى ولو وقع من بعضهم تفريط، فإنه تحت وجود وطأة هذه الأعراف يحس أنه محرج إلا أن يحضر هذا الزواج ويحضر هذا النكاح. وفي هذا أيضا تحقيق لمقصود الشرع من إجابة الوليمة وإجابة الدعوة. فهبة الثواب لها حكم خاص، فإذا ثبتت هبة الثواب سواء بالشرط أو بالعرف فإنها تكون في حكم البيع، وتكون هبة معاوضة تتفرع عليها مسائل، سيأتي بيانها إن شاء الله عند تقرير المصنف رحمه الله أنها في حكم البيع. على كل حال الهبة تنقسم إلى هذين القسمين، الهبة المحضة والهبة بقصد الثواب، وتعرف الهبة بقصد الثواب إما بالشرط وإما بالعرف. فإذا وقعت الشرط فلا إشكال، يهبه ويشترط عليه الرد. وأما إذا كانت الهبة للثواب ودل العرف بالعرف فإنها تأخذ أيضا حكم البيع. أما إذا كانت هبة مطلقة فلا إشكال فيها. نعم.
ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع.
فإن شرط فيها عوضا معلوما، العوض هو المقابل، عاوض الشيء بالشيء إذا جعله مقابلا له. فإن شرط فيها عوضا قال وهبتك هذا العسل على أن تعطيني مثلا كتابك الفلاني، أو على أن تعطيني كذا وكذا وسمى شيئا معلوما، فحكمه حكم البيع. فائدة كوننا نحكم بأنها كالبيع أنه لو وهبه سيارة واشترط عوضا لها شيئا آخر فأعطاه ذلك الشيء ثم تبين أن السيارة الأولى معيبة، فهل يستحق الرد؟ هذه مسألة قال بعض العلماء يستحق، وهو الصحيح أنها انجرت كالعرف، فإنها انجرت مشارطة أخذت حكم البيع وظهر العيب قال له وهبتك ساعتي على أن تهدني ساعتي، قال خذ ساعتي، فصارت ساعة بساعة، ثم تبين أن إحدى الساعتين فيها عيب يستحق الرد. فإذا إذا أخذت حكم البيع جرى عليها ما يجري عن البيع من أحكام، ويكون فيها الخيار على القول واللزوم. فقوله رحمه الله بيانه رحمه الله إلى أن المشاركة فيها للعوض المعلوم، وذلك شرطا يكون العوض معلوما، لأن البيع لا يصح للمجهول كما تقدم.
ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، ولا تصح الهبة للمجهول إلا ما تعذر علمه. فلو قال له وهبتك شيئا فإنه لا تصح ولا تنعقد الهبة، لأننا لا ندري ما هو هذا الشيء، فلا بد أن تكون الهبة لشيء معلوم. وهبتك سيارة في هذه، فحينئذ يكون وهبه معينا، أو يهبه شيئا يصفه وصفا يخرجه عن الجهالة. من أمثلة ذلك قالوا كانوا في القديم مثلا، أو حتى إلى الآن مثلا في القديم يقول وهبتك ما تنجبه جاريتي، إن الذي تحمله الجارية وتضعه لا يدرى أذكر هو أو أنثى، حي أو ميت، هذا مجهول. وكذلك لو قال له وهبتك ما في بطن هذه الناقة، إنه مجهول، مجهول الوجود، مجهول السلامة، مجهول الصفات، فاجتمع فيه الجهالة من كل هذه الأوجه. مجهول الوجود لأنه قد تكون الناقة منتفخة البطن ليس فيها حمل، يكون مرض وليس بحمل حقيقي. طيب لو كان تأكدنا أنه جميل فإننا لا ندري أحي هو أو ميت، المجهول كونه حيا وميتا أو ميتا. ثالثا لا ندري لو أنه حي هل يبقى حيا إلى الولادة، ثم إذا خرج حيا بعد أن تلد الناقة فإننا لا ندري أكامل الصفات يخرج أو ناقصها، وبناء على ذلك لا يصح، لا تصح الهبة على هذا الوجه.
وتنعقد بالإيجاب والقبول.
قال رحمه الله وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل يجب الربا في هبة الثواب حيث إنها مبادلة مال بمال؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من حيث الأصل إذا وقعت على صورة الصرف يجري فيها، وهكذا إذا كانت مبادلة للمكيل والمنزون على الأصل الذي قرناه في باب الربا والصرف، فتجي من هذا الوجه أخذا لأحكام البيع. فإذا حصل فيها ما يدل على الربا أخذت حكمه، وهذا من العقود التي تؤول إلى البيع، هي في الأصل ليست عقود بيع لكنها تؤول إلى حكم البيع، ويجري فيها الربا ويجري فيها حكم البيع من الوجوه كلها على الأصل. من أمثلة ذلك ما تقدم معنا الصلح، لو صالحه بعوض عن مال أقر به وكان فيما يدخله الصرف وجب أن يكون يدا بيد، وأن يكون القبض في مجلس الصلح، ولا يكون هناك تأخير، ولا يكون هناك تأخير أو نسى، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، الزوجة يعطيها زوجها مالا للبيت والأبناء، فهل لها أن تتصدق من هذا المال أو تهدي دون إذن الزوج؟ أثابكم الله.
المرأة الرشيدة إذا أعطيت المال عليها، إذا أعطاها زوجها المال عليها أن تتق الله في نفسها وفي بيتها، فتبدأ أول ما تبدأ بمن تعود، ولا يجوز لها أن تخاطر بأولادها وببيت زوجها من حيث الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ابدأ بنفسك وبمن تعود. فإذا كانت النفقة على حدود الحاجة ولا يمكن التصدق معها، فلا يجوز للمرأة أن تتصدق لما في ذلك من إضاعة الحق الواجب، وحينئذ يمنع ويحظر عليها البدر والمعروف. أما إذا كان المال في حساب وزيادة وفائض ويمكن التصدق به ولا يستضر الأولاد بذلك، فإنها تؤجر على ذلك إذا كان بالمعروف، يعني الصدقة بشيء مقبول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه ذكر أن الخازن الأمين والرجل المؤتمن إذا تصدق بالمعروف أجر كأجر صاحب المال. المرأة الصالحة إذا أنفقت من مال زوجها تحتسب النفقة عند الله عز وجل لا رياء ولا سمعة، وفعلت ذلك دون إضرار بحقوق البيت فإنها مأجورة كزوجها والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدي رحمه الله قبل أن يتوفى ترك 10 فروض لمرضه الذي نصح من قبل الأطباء بعدم الحركة، فما الحكم مع العلم أنه كان محافظا على الصلاة لا يتركها؟ أسألكم الله.
لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة، ولا يجوز له أن يخرجها عن وقتها إلا إذا أذن له شرعا بذلك، كما في حالة الجمع إذا كان من يرخص له أن يجمع بين الصلاتين وأخر الأولى إلى وقت الثانية. أما غير هؤلاء ممن رخص الله لهم فلا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، توعدهم الله بويل، حتى قال بعض أئمة السلف إنه واد في جهنم لو سير فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. فما أضعف الإنسان أن يطيق عذاب الله عز وجل. فأمر الصلاة عظيم، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها فضلا عن تركها بالكلية. أما بالنسبة للمريض فإن أمكنه أن يصلي على حالته يصلي بالقيام والركوع ويفعل أركان الصلاة، وأما إذا لم يمكن فإنه يؤدي الصلاة على قدر طاقته حتى ولو بالإيماء برأسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه لما ابتلي بالبواسير: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى المرضى وعلى قرابة المرضى أن ينبهوهم أنهم إذا عجزوا عن أفعال الصلاة أنهم يصلون ولو بالإيماء، ولا يكلفهم الله عز وجل إلا ما في وسعهم. وأما بالنسبة للوالد فلا تملك إلا أن تدعو الله له، خاصة أنه لم يكن لم تتبين هل صلى فعلا أو لا، لأن الصلاة تحتاج، لأن حكمك عليه بالصلاة يحتاج أن يخبرك أنه لم يصلي. فلربما كان المريض لا يتحرك ولا يتكلم ولكن لم يصلي في قرارة نفسه ويعلم هذا الحكم، خاصة وأنه كان محافظا على الصلاة. ونسأل الله العظيم أن يجعل الأمر كذلك، أنه صلى ولم تستطع أن تحكم عليه بالصلاة لأن الحركة ممنوع منها. أما إذا كان أخبرك وكان يظن أن الصلاة ساقطة عنه لمكان المرض فهذا جهل، ويجعل بعض العلماء مثل هذه المسألة من المسائل التي استثنى ويعذر فيها بالجهل، وحينئذ يكون الحكم فيه أن أمره إلى الله تعالى ولا يلزم الورثة في هذا الأمر شيء، لأن الصلاة لا تدخلها النيابة ولا يمكن أن تقضى عن الأموات والله تعالى.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين هاتين القاعدتين: قضايا الأعيان لا تصبح دليلا للعموم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ أسألكم الله.
اختصارا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي إذا نزلت آية في كتاب الله أو حكم عليه الصلاة والسلام بحكم وكان في حادثة معينة وجاء لفظ الآية ولفظ حكمه عليه الصلاة والسلام عاما، فإن العبرة بعموم لفظه لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب الذي من أجله جاءت هذه الحادثة. فمثلا قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية الكريمة نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه أنه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والقمل يتناثر من على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أطعم فرقا بين 6 مساكين أو صم 3 أيام أو انسك نسيكة، أي اذبح ذبيحة. هذا اللفظ الذي جاء في الآية الكريمة عام، فمن كان منكم مريضا، ولكن السبب خاص، لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه فرد من أفراد الأمة، وهو خاص الحكم نزله خاصا وبسببه، فنقول العبرة بعموم اللفظ أي لفظ الآية لا بخصوص سببها. وهكذا قضية المرأة لما جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها رضي الله عنها وأرضاها واشتكت إلى الله، فنزلت آية الظهار، آيات الظهار كفارة الظهار نزلت بسبب خاص، وهي قضية ثعلبة رضي الله عنها لما ظهر من امرأته، لكن لفظها عام، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فهذا عام ويأخذ شكم العموم، فالعبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. الخلاصة، هذه القاعدة الأولى تدل على أنه ينبغي علينا في التشريع أن نجعل الألفاظ العامة عامة للأمة وتشمل جميع الأمة إلا ما خصه الشرع وأخرجه من هذا العموم. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، هذا كله من ألفاظ العموم. من كان منكم، وعلى الذين، هذه كلها عامة. إذا نظرنا إلى هذه القاعدة يشترط فيها طبعا أن يكون هناك لفظ عام، فإذا جاء اللفظ خاصا ومخاطبا به المكلف بنفسه هذا شيء آخر. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما القاعدة الثانية، قضايا الأعيان لا تصف دليلا للعموم، فهذا النوع حقيقة فعلا مشكل. قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. قضايا الأعيان يعني القضية التي نزلت التي وقعت لصحابي بعينه أو صحابية بعينه، لا تصلح دليلا للعموم. خزيمة بن ثابت رضي الله عنه لما وقعت قضية اليهودي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بالدرع بشهادة رجلين وحكم بها، مع أن الله تعالى فرض علينا في الحقوق المالية وما في حكمها شهادة الرجلين من الرجال أو عن كل رجل امرأتان، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجل واحد، لكنها في قضية عينه، قضية خزيمة بن ثابت، وقال له ما الذي حملك على ذلك؟ قال أصدقك في وحي السماء ولا أصدقك في درع، يعني إذا كان في وحي السماء أصدقك فلا أصدق، فشهد له بذلك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. لكن هل كل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم نجعل شهادته بشهادة رجلين؟ نقول لا، قضايا الأعيان لا تصلح دليلا لهم. هنا يتنازع العلماء ويختلفون، هل هذا الحديث نجعله قضية عين أو نجعله عام؟ هنا يقع الخلاف. من أمثلتها مسألة رضاع الكبير، سالم مولى أبي حذيفة صحابي تربى عند أبي حذيفة وأم حذيفة ونشأ من الصغر عندهما، ولما كبر أصبح أجنبيا، وطبعا بحكم العتق وهو مولى موالي أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فلما أخذت يعني أخذت أبا حذيفة الحمية وجاءت أم حذيفة تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما كنا نعد سالما إلا كواحد منا يعني كأولادنا، وإنه يعني حدث ما ترى إن أصبح أجنبيا، فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمسا تحرمي عليه، أرضعيه خمسا تحرمي عليه. هذا الحديث من العلماء من يقول قضية عيني لا تصلح دليلا للعموم، فليس غير سالم مشاركا لسالم في هذا الحكم، فلا يصح لكبير أن يرتضع من المال. ومنهم من قال لا، بل الحديث أصل، لأن رضاع الكبير يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه خمسا تحرمي، فجعل المحرمية مركبة على الرضاع، والرضاع أثبت الشرع به المحرمية، فإذا ثبتت للصغير ثبتت للكبير، لأن النص اعتبرها بالكبير، فعندي أصل أن الرضاع يجب التحليل، فجعل العلة كأنه يقول جعلته محرما لك بالرضاع، وهذا يدل على أن العبرة بوصول اللبن يطوي فيه الكبير والصغير، لأنه كما أثر في سالم سيؤثر في غيره، فكل من ارتضع من امرأة أو شرب لبن امرأة خمسا حرمت عليه. هذا من يقول إنها ليست لقضية عين، لأنه يرى أن العلة صالحة للتعميم. الذين توسطوا هناك من توسط وقال قضية سالم فيها حرج ومشقة، عندي أصل عام والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فجعل أنا بالرضاعة الحولين، وقال إنما الرضاعة عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، فإذا معنى أن الرضاعة في الصغر، وقال ما أنشز العظم وأنبت اللحم، هذه كلها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الرضاعة تنشز العظم وتنبت اللحم، وهذا يكون في الصغر لا في الكبر. إذن كيف يجعلونها قضيتين؟ يشترط في حكمك بالاستقراء وتتبع من فوائد المشايخ رحمة الله عليهم أنهم ضبطوا قضية العين أن يكون هناك أصل يعارضها، فالأصل عندنا أن الرضاعة للصغير، فلما جاءت الرضاعة الكبير على خلاف الأصل استثنيت وصارت قضية عين، ممكن أن تقول قضية عين وما في حكم، بحيث تقول من كان مثل سالم، وهذا والله تطمئن إليه النفس. لماذا؟ لأن الكبير إذا كان عند المرأة كابن الجار وابن العم، إذا نشأ في بيت عمه أو في بيت خاله ويرى أن زوج خاله كأمه، ينشأ عنده شعور أنه ينظر لها بهذا المعنى كأنها أمه كأنه والد، فيبعد الفتنة تبعد. لكن أن يؤتى بشاب ويرتضع من شاب لا يمنى أن يقع في الحرام، ولذلك يفرق، يعني ينظر إلى مقصد الشرع أن المرأة تحرجت أن يكون هذا كواحد من أولادها، وأنه كان بينهم من الود والتواصل والإحسان لهذا الولد، ووجود الحرج في الزوج، فجاء حكم الله عز وجل رحمة لتيسير، فنقول كل من نشأ في بيت وتربى في بيت وهو ينظر إلى هذه المرأة كأم وينظر إلى هذا الرجل كأب، كما يحدث في الأيتام ويحدث في أبناء الجيران ويحدث في أبناء العمومة والخؤولة ونحوهم، فإنه يمكن أن يرتضع من هذه المرأة أو من بنت المرأة حتى يصير محرما لهذه المرأة، لأنه ينزل منزلة الأم فيتحاشى بناتها لأنهم كأخوات له، والشعور والمعنى موجود فيه. إذن نقول هذه قضية عين، فانظر كيف يحدث الخلاف بين العلماء، يضيقون في قضية سالم من قال أرضعيه خمسا تحرمي عليه، لكن كيف تصير العبرة بعموم اللفظ؟ كيف تطبق؟ تقول لأن العلة دلت على التعميم، لأن العلة وهي وجود الرضاعة كأنه يقول المحرمية مرتبة على علة وهي الرضاعة، وقد قال أرضعيه خمسا تحرمي عليه، فصارت جملة تحرمي عليه التي هي جملة حكمية حكمت بالمحرمية لأنك أرضعتيه خمسا، وهذا كما ذكرنا يستوي فيه الصغير والكبير. كذلك أيضا الاشتراط في الحج والعمرة، الضباعة رضي الله عنها أرادت أن تحج وهي مريضة، الأصل يقتضي أن المريض لا يحل من إحرامه من حيث الأصل، لأنه قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فأوجب الله على المريض الفدية، فكيف يكون المرض عذرا في الفسخ؟ والأصل يقتضي إتمام الحج والعمرة، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فلما جاءت هذه المرأة وقالت إني أريد الحج وأنا شافية، ذكرت في سؤالها أمرا لا يمكن إسقاطه وهو قولها شافية، معناه أنها عندها حال يصعب معه الحج، ومع ذلك تجشمت وتقحمت الحج مع وجود هذا العذر، بخلاف الذي طرأ عليه المرض بعد الدخول في الإحرام وإلزامها. فعملوا طائفة من توسطوا في هذا وقالوا هذه قضية عين لا تصبح دليلا عن العموم، كل امرأة جاءت تحج تقول إن حبسني حابس، فإذا جاء عذرها ولت وتركت إحرامها، لو كان هذا سائغا قضية رضاعة وقعت قبل الإحرام في دخلين، لأنها وقعت في المدينة، وهذا بالإجماع أنها وقعت قبل خروج عليه الصلاة والسلام إلى دخلين، لأنه قال أهلني واشترك، وقد خاطبته في المدينة تسأل هل تحج أو لا تحج، ووقع هذا في حجة الوداع، فإذا كان قبل الحج قال لها أهلني واشترك إن حدثني حدث، ثم جاء عليه الصلاة والسلام إلى الميقات وقال أيها الناس، كما في صحيح حديث عائشة من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، وما قال فليشترك، مع أن الناس يحتاجون للشرط، احتمال أن يحدث يضطر أو يحلف، والمرأة قد يصيبها العذر وقد يطرأ عليها شيء ولكنه لن يذكر الشر. ففهمنا من هذا أن هناك معنى في كون المكلف يتحمل الإحرام مع أن حالته مريضة وتجسد الصعوبة، نبقي النص الذي يلزم بإتمام الحج والعمرة على ما هو عليه، ونقول الأصل في كل مسلم أن يتم حجه وعمرته بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ونرخص في من أحرم مريضا أن يترخص برخصة الله عز وجل ويشتد. فلا يرون إلحاق غير المريض بالمريض لأن قضية عين لا تصلح دليلا للعموم، وبعض العلماء يقول قضية عين يشترط أن تكون للصحابة نفسه كما في حديث خزيمة، لكن مثل ما ذكرنا أنها يدخل فيها نوع من التخصيص بالصورة التي ذكرناها. وعلى هذا فالقاعدة الأولى عامة والقاعدة الثانية تختص ببعض المسائل بشرط وجود أصل يدل على عدم إرادة التعميم. والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا دخلت المسجد قبل صلاة الفجر ولم أوتر، فهل أصلي تحية المسجد أو الوتر علما أن الوقت لا يتسع إلا لركعة واحدة؟ أسابكم الله.
في هذه الحالة تصلي الوتر، تصلي ركعة واحدة وتدرك بها الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فأمر من خشي الفجر أن يوتر، وبناء ذلك توتر. ويكون في هذه المسألة سؤال هل يكون الوتر مسقطا لركعتي التحية عن القول بالتداخل، لأن بعض العلماء يرى أن مقصود الشرع لا تجد حتى تصلي، ولما كان أقل ما يصليه المكلف ركعتان من حيث الأصل العام تستثنى هذه الخاصة لأنه أمر بالوتر في هذه الحالة فيصلي، فيكون في هذه الحالة مخرجا على هذا الوجه. وكان بعض مشايخنا يقول يصلي الوتر ثم إذا انتهى من وتره قام، وتكون جلسته خفيفة من أجل السلام كجلسة الخطيب يوم الجمعة إذا جلس بين الأذان عند أذان المؤذن لورود الإذن الشرعي به. والله تعالى
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، في مسألة الخلع، إذا ما طلبته المرأة فطلقها زوجها بغير شرط، فهل المهر للرجل أو للمرأة؟ أسابقنا الله.
بعض العلماء يقول في السؤال الأول الخطبتان خطبة عن ركعة، فإذا خطب الخطبة الأولى وجلس صار كمن أدى ركعة وجلس طبعا، والإشكال في هذا أنه جلس قبل الخطبة، لكن يقول جلسة ثانية بعض العلماء يرى هذا، يرى أن الخطبتين قائمة مقام الركعتين ولذلك لا يتكلم فيهما وأمر بالإنصات وترتبت عليها أحكام أشد من غيرها من الخطب الأخرى كخطبة العيد التي خفف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووسع فيها على الناس من شاء أن ينصرف من شاء أن يفز.
يقول السائل، في مسألة الخلع، إذا ما طلبته المرأة فطلقها زوجها بغير شرط، فهل المهر للرجل أو للمرأة؟ أسابق.
الخلع له أحكام خاصة، إذا كان المرأة التزمت بحل عصمة الزوجية عن طريق الخلع يجب عليها رد المهر كاملا، وأما إذا طلقها الزوج بدون عوض وبدون خلع فلا يجب عليها أن تدفع شيئا. مثال الصورة الأولى، تقول له لا أريد، قال لها خالعين، قالت أدفع لك مهرك، فطلقها عند القاضي، هذه المسألة مسألة خلع، ترد له المهر كاملا. طلاق في حال عدم المخالعة أن تقول له طلقني، قال لا أطلقه، قال طلقني، فطلقها فلا يستحق شيئا لأنه لم يقع بينهما ارتباط ومعاقدة على الخلع، وبناء ذلك الزوج إذا طلق بنحو اختياره أو تبرر من الزوجة فإنه لا مهر له. ولا يجوز للمرأة أن تسأل طلاقها من زوجها نسأل الله السلامة والعافية بدون عذر، لأن في هذا وعيدا شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الجنة عليها حرام نسأل الله السلامة والعافية. فالمرأة تتقي الله عز وجل في ذلك وتبتعد عن هذه الأمور وتطلب الخلف بالمعروف عن الوجه الذي بينه الله عز وجل وبينه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى
أسابكم الله. وهل تذكر تكاليف الزواج في المهر إذا خلعت المرأة؟
هذا ليس بصحيح. تكاليف الزواج لا تدخل في المهر، وهذا من أغرب ما يكون أنه في هذه العصور المتأخرة يأخذون تكاليف الزواج، وهذا من أقبح ما يكون، لأننا لم نعرف في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قضاء الصحابة ولا في كتب أهل العلم من نص على أن تكاليف الزواج تكاليف الزواج، وهذا معروف، تكاليف الزواج تصل في بعض الأحيان إلى 100,000، وقد أخذ عوضها من الناس الذين دعاهم إلى الزواج عن طريق الهبات والهدايا، فكيف يأخذ تكاليف الزواج؟ هناك مسائل خاصة فعلا يتكلف فيها الزوج بعض الأمور وينظر فيها القاضي نظرة خاصة، هذا شيء آخر. أما بالنسبة للحق الشرعي الذي أثبته الله عز وجل وأثبته السنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تدفع له إلا مهرها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، هذا حكم الله عز وجل ولا جناح عليها فيما افتدت به من زوجها، هذا حكمه سبحانه وتعالى مخصوصا بالمهر. أما تكاليف الزواج فهذا مما لا أعرف له أصلا لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من نظر في إجحاف النساء ومطالبتهم بتكاليف الزواج لا يشك أن هذا تعطيل لشرع الله، فإن المرأة إذا كانت تتزوج في زمان هذا تتزوجها بما لا يقل عن 100,000 في بعض الأحيان من حيث العزائم والولائم للنساء وللرجال وقصور الأفراح وغير ذلك من الأمور المترتبة على الزواج الباهظة في الثمن التي تصل إلى مئات الألوف، إذا قل لها ادفعي هذا المال فإنها لم تستطيع أن تدفع ذلك، وبناء على ذلك عطي إلى شرع الله بخلاصها من زوجها، والشرع جعل لها الخلاص. وينبغي علينا أن نتأمل ونكون بعيد النظر، فإن الزوج قد استمتع بها وأصابها واستحل فرجها، ولكن الله تكرم منه وتفضلا أعطاه المهر، ومع ذلك يذهب ويطلب ما هو زائد، وقد قال عليه الصلاة والسلام فله المهر فلها المهر بما استحل من فرجه، فجعل المهر لقاء الاستمتاع. ولذلك كان السلف والعلماء يحددون للزوج أن يترك شيئا من المهر ولو كان من باب المكارمة ومن باب الفضل، حتى إن العلماء الذين أجازوا أخذ الزائد عن المهر، في فرق بين اشتراط الزائد وبين أننا نلزم المرأة بدفع تكاليف الزواج، أخذ الزائد وأنا لا أرى جوازه كما بيناه في مسائل الصلح والنكاح، أخذ الزائد الذي أجاز من العلماء يقول مع قوله بالجواز قال صنيع لآمن الكرام، يعني الذي يفعل هذا والعياذ بالله هو اللئيم، أما الكريم ما يفعل هذا ولا يقبل أن يأخذ فوق مهره البتة، فعلى هذا على المرأة أن تتق الله عز وجل وتخاف من الله عز وجل. لكن مع هذا ندعو أولياء النساء إذا كان مثلا الرجل تزوج امرأة ودفع في مهرها دفع لها مهرا وعنده ضيق في المام، رجل ضيق يده والمرأة لا تريده ودخل عليها وتكلف بعض الأشياء، الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فولي المرأة إذا نظر إلى أن بنته وأخته تسببت في الضرر عليه ساعده بالمعروف وقف معه بالمعروف، هذا من مكارم الأخلاق محاسن العادات، فيقول له يا أخي هذا مهرك وهذه 10,000 مني أو 10,000 منا أو نحو ذلك مما يقدر فيه ظروف الزوج، هذا شيء آخر من باب الفضل والإحسان لا من باب الفرض والإلزام، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل هل من السنة وضع اليد على الوجه عند الأذان؟ أساقكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فليس هناك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على سنية وضع اليدين على الوجه أو إحدى اليدين على الوجه أثناء الأذان، والذي استحبه العلماء في حديث السنن أن يضع إصبعيه في أذنيه لأنه أبلغ في قوة الصوت وبلوغه ويعينه يعين المؤذن على ذلك أكثر، والله تعالى أعلم.
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، لو كان المطار في داخل المدينة هل يجوز للمسافر أن يقصر ويجمع؟ أفهمكم الله.
رخص السفر لا في السباح إلا بعد الخروج من آخر عمران المدينة. فإن كان الإنسان على سفر ونوى السفر ولم يخرج من المدينة فليس بمسافر، لأن الضرب في الأرض الذي نص الله عز وجل عليه والأصل في السفر يقتضي الظهور والخروج، فلا يوصف الإنسان بكونه ضاربا في الأرض ولا بكونه مسافرا إلا إذا أسفر. والعرب تقول أسفر إذا ظهر، منه قولهم أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت وأظهرت، وأسفر الصبح إذا بان ضوءه كما قال تعالى والصبح إذا أسفر. فإذا ثبت هذا فإنه لا يحكم بجواز الرخص المتعلقة بالسفر إلا بعد الخروج من آخر عمران المدينة. لا يجوز أن يجمع ولا يجوز أن يقصر الصلاة إلا إذا تحقق هذا الشرط. فلو أذن المؤذن قبل أن يخرج من آخر عمران المدينة لزمته الصلاة 4 ركعات ولزمته الظهر في وقتها، فلا يصح أن يؤخرها إلى وقت العصر جمعا، لأن رخصة الجمع لا تستباح للمقيم، لا يستبيحها المقيم في هذه المسألة، أنه في حكم المقيم. وعلى هذا فلا بد أن يخرج من آخر العمران. وما ورد عن بعض السلف في نشرة الصيام أنهم كانوا يفطرون وهم في داخل المدينة، أجاب عنه الأئمة من الإمام القدامى وغيره بأن هذا اختيار منهم اجتهاد، لكن جماهير السلف رحمه الله من الصحابة والتابعين والأئمة على أن رخص السفر لا تستباح إلا بعد الظهور والبروز، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال زيت فيه دواء لتنعيم الشعر بالمرأة أو تطويله؟ أثابكم الله.
لا بأس للمرأة أن تستعمل الدهون الطاهرة والمباحة لتسريح شعرها، وقد كان صلى الله عليه وسلم يرجل شعره، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث النسائي اكتحلوا، وهو حديث ضعيف، لكن هناك حديث أقوى منه في تسريح الشعر أن لا يدهن الإنسان كل يوم، يعني لا يسرحه كل يوم لما فيه من المبالغة في الترف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم. إذا ثبت هذا من حيث الأصل يجوز، والذي يحضر الدهون النجسة وهي الدهون المشتقة من الميتات أو الدهون التي تكون من المخدرات كالحشيش، فإن زيوت الحشيش تؤثر في الشعر تجعله ناعم وهي محرمة، ونحوها من الزيوت المحظورة، فهذه لا يجوز، التي تكون من مساحيق التجميل التي تكون من مواد نجسة أو من مواد مخدرة هذه كلها لا تجوز. إضافة إلى أن الأطباء ذكروا أن تسريح الشعر ودخول مادة الحشيشة في الرأس تؤثر، لأن الجلد يمتص هذه الأشياء، ولذلك والعياذ بالله قد يسبب الإدمان في بعض الأحيان، كما ذكر لي بعض الأطباء أن إذا كان زيت نفذ إلى الجسم وأنصرت مادته ربما أنها لو تركت يوما من الأيام يصيبها الصداع وتحدث أعراض قريبة من أعراض الإدمان. فتتقى مثل هذه الأنواع من الزيوت المستحضرات التي لا يجوز استعمالها ولا استخدامها، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للزوجة الملتزمة التي تتضجر من زوجها أثناء طلبه وتتمنى لو لم تتزوج طالب علم ووقفت أمامه عائقا في طلبه؟ أثابكم الله.
لا والله، ليست في ملتزمة، الملتزم بشرع الله المحب لله والمحب لطاعة الله والمحب لكل شيء يحبب في طاعة الله عز وجل. لا والله، لا توصف هذه بأنها ملتزمة صادقة في التزامها. وهل هناك أفضل وأكرم وأحب إلى الله بعد الأنبياء من العلماء العاملين؟ وهل هناك سبيل للعلم إلا بطلب العلم؟ فمن تضجر من العلم وكره العلم سئم، وقالت بلسانها والعياذ بالله أنها تتمنى أنها لم تتزوج طالب علم، فنسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. المحروم من حرم، إن العبد ليتكلم بالكلمة، من سخط الله عز وجل ما يلقي لها بالا. ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ العلم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان قالت يا ليتني لم أتزوج طالب علم، يا ليتني لم أتزوج بعالم أو طالب علم، فإن هذا من أعظم العقوق من الزوجة لزوجها، لأن هذه الكلمة تخرج من المرأة ولا تدري ما الذي يترتب عليها. تحقير ما أمر الله بتوقيره، وإذلال ما أمر الله بإعزازه، وتحسين لنفسية طالب العلم لأنها تدمر من خلال هذه الكراهية، ومن خلال هذه الكلمات القاسية القارفة ربما فتنت في دينه. فلا شك أنها كلمة عظيمة، وهذا الشأن في كل شيء فيه طاعة الله عز وجل ومرضاته. لا يجوز لأحد أن يقول مثل هذه الكلمات. فمثلا لو كان عنده عامل يعمل ومحافظ على الصلوات يقول يا ليتني لم آتي، كما يقول بعض بلغنا عن بعض من صلى الله عليه وسلم من أصحاب المؤسسات الذين لهم مصالح دنيوية، إذا تخلف عمالهم في صلاة الجمعة أو الجماعة، ليس التخلف طبعا الذي فيه تلاعب، هذا شيء آخر، والتخلف الذي فيه تلاعب ينبغي أن نعلم أنه ليس من الصلاة، إنما هو من نفس العامل الذي ليست عنده أمانة يحفظ فيها الوقت ويأخذ الضرورة بقدر حاجتها وبقدر وقتها. لكن يقول يا ليته لم يأتي بهؤلاء العمال المسلمين حتى يتمنى أن يكون جاء بعمال كافرين. فنسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من عالم بصيرة، فمن زاغ أزاغ الله قلبه والعياذ بالله. فهذا من الزيغ أن الإنسان والعياذ بالله يتهكم ويستهجن في طلب العلم. طلاب العلم من أولياء الله عز وجل، خاصة إذا عرفوا بالتمسك بالدين وبطاعة الله عز وجل، أو نفع الله بهم الأمة وصلحت أحوالهم بالعلم. هؤلاء ينبغي أن يكرموا وأن يجلوا وأن يعانوا على طلبهم للعلم، وأن تبذل كل الأسباب التي تثبت أقدامهم على هذا الطلب، لأن الله تعالى أمر نبيه يقول له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. من فوق سبع سماوات يعافي النبي عليه الصلاة والسلام في طالب علم عبس وتولى إن جاءه الآن، وما يدريك لعله يزكى. ما جاء للدنيا، جاء لطلب العلم. هاتف نبيه عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات في طالب علم، وعاتبه في مجلس واحد. وكيف بامرأة كلما دخل عليها زوجها تذمرت وتسخطت، وكذلك إذا حضر مجالس العلم تذمرت وضاقت. إن لذة الدنيا عاجلة ثانية، ولو مكث الزوج عند قدمها وأعطاها حقها وحقوقها واستمتعت به ما شاءت، فإنه لا خير في تلك الشهوة إذا لم يباركها الله عز وجل. ولا بركة في زواج ولا في شهوة ولا في لذة ما لم تكن بطاعة الله عز وجل. وكم من طالب علم يحبس عن أهله ويحبس عن ولده ويحبس عن حقوق أهله، ولكن الله يضع البركة له في عمره وفي وقته بما لم يخطر له على باله. فالله تولى هؤلاء، خاصة طلاب العلم الذين عرفوا بالصلاح والخير ومحبة العلم محبة صادقة. لا يجوز لأحد أن يخذلهم حتى في المجلس. حينما تأتي تجلس تزاحم أو تؤذيه ربما تكون شجرة عثرة، لأنه بدل أن يأتي المجلس من شرح الصدر ينقبض من تصرفاته. حتى ولو كان بأي شيء، ولو في مجلس يسمع أصوات، حتى لو أصوات الجوال، أنا لا أبالغ أقول هذه حقيقة، أي شيء يكدر على طالب العلم يسأل من كدر أمام الله عز وجل، لأنه في روضة في رياض الجنة. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. وجبت محبة الله لطلاب العلم الذين جلسوا له سبحانه وتعالى من أجله ومن أجل طاعته سبحانه وتعالى. فأمثال هؤلاء يكرموا ولا يهانوا، يعزوا ولا يذلوا، ويرفعوا ولا يوضعوا. فلا يجوز للمرأة أن تقول هذا الكلام، وعليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله عز وجل. وأوصي زوجا تجرؤ امرأته على التهكم بالعلم وأذية العلماء أو تحقيره، أن نوصيها أن تلتزم بالأدب، وإلا طلقها وأبدله الله خيرا منها. فإن الله تعالى أنزل من فوق سبع سماوات في المنافقين الذين استهزأوا بالقراء كتاب آياته المعلومة. فينبغي للإنسان أن يتقي أمثال هؤلاء. وطالب علم يجلس مع امرأة بهذا الشكل يعظها ويذكرها بالله عز وجل وتكثر من ذلك ويصبح جيدا لها، فإنه لم يستطيع أن تثبت، لم يستطيع أن يبقى على طلب العلم. ومسؤوليات العلم بعد العلم أعظم من مسؤولياته وهو طالب العلم. فغدا ستخذل عن الدعوة إلى الله، وتخذل عن الخطب، وتخذل عن المحاضرات، وتخذل عن التضحية للناس وحينئذ تمحق بركة علمه إن أطاعها. فنسأل الله العظيم أن يهديها إلى سواء السبيل. ثم هنا وصية أخيرة أختم بها، أنه لا يعني هذا أن نغفل جانب حقوق النساء، فعلى طالب العلم أن يكون دينا تقيا يعلم أن للمرأة حقوقا، يطلب العلم ولكن لا يحرجها حتى تكره طلبة العلم. عليه أن يرتب وقته وأن ينظم وقته. نعم في بعض الأحيان يضغط الرجل امرأته إلى درجة تخشى على نفسها الحرام وتخشى على نفسها الفتنة، فحينئذ هو الذي يأثم، وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ المرأة حقوقها وأن يجمع بين طلبه للعلم وقيامه بحقوق أهله وولده. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني رجل في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، والله كان يتخلف عن نفس العلم لأنه كان يشهد يوما ويذهب إلى مزرعته بالعوالي في اليوم الثاني، وهذا ما يضر الإنسان شيئا لأن هناك حقوق لو ضيعها الإنسان ربما وقع في الفتنة وضاع عليه علمه وعمله. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول من أمن، وصلى الله وسلم.